إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى على أن فرض علينا الصيام، لا ليزداد بنا بشيء، بل لننقي أنفسنا ونؤهل أرواحنا حتى نخرج مما كنا فيه. فقد فرض الله تبارك وتعالى الصيام لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة العظيمة ينبغي أن نفرح ونشكر الله تبارك وتعالى أن فرضها علينا، وأن يبلغنا إياها غدا أو بعد غد، وأن يعيننا على أدائها كما يحب ربنا ويرضى. فأول قضية ينبغي أن تشعر بالمنة لله تبارك وتعالى أن بلغك هذا الشهر، وإن صمت يوما منه فذلك فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. فالمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول المنة لله أن فرض علينا، والمنة لله أن هدانا، والمنة لله أن بلغنا. فإنك إن صرت تحت التراب تتمنى أن تخرج فتصوم يوما لله عز وجل. فأقول افرحوا وأبشروا وأقبلوا على هذه النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى. لا تستثقلوا صياما ولا تستكثروا قياما، فإن كل ذلك لأجلكم عباد الله. فإن الله تبارك وتعالى لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين أبدا. الله تبارك وتعالى لا ينتفع بشيء من خلقه. ولقد فرض الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة بسنة ونصف، بعد أن حولت القبلة بشهر. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يصلون إلى الشام، ثم بعد ذلك بعد 18 شهرا أمره الله تبارك وتعالى أن يتحول إلى الكعبة، وبعدها بشهر فرض عليه الصيام، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. وفرض في ذات العام، في نفس العام، في نفس الصيام، فرض زكاة الفطر، ولم تكن زكاة المال قد فرضت، وكانت موقعة بدر في أول صيام صامه النبي صلى الله عليه وسلم. ففرض الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن صاموا أول سنة عاشوراء، عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن صيامه فقالوا هذا يوم نجى الله تبارك وتعالى به موسى من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى، فصام سنة واحدة، ثم بعد ذلك فرض الصيام فتركه ولم يجزم به وتركه سنة من سنن شريعة الله تبارك وتعالى. الشاهد عباد الله، الله تبارك وتعالى فرض الصيام على عباده كركن من أركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الأركان العظيمة عباد الله مع أنها يجب على كل عبد أن يأتيها، ومن لم يأتي بهذه الأركان العظيمة فإنه يحاسب ويأثم، ولكنها سبب لنجاة العبد في قبره وعندما يبعث وعند حسابه، وأن يدخل بهذه العبادات الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. في الحديث عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع خفق نعالهم حين يول عنه. وما أشده من موقف أن تكون هناك ويولي عنك الناس بعد أن أهالوا عليك التراب، وأنت في ذلك الموضع الذي لا تعلم مدى ضيقه وظلمته إلا عندما أن تكون فيه. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية الغيبية، يقول: إذا وضع في قبره وولوا عنه وهو يسمع خفق نعالهم أصبح وحيدا، حتى خفق النعال لا يسمع ولا شيء حوله. يقول: فإن كان مؤمنا، أي كان رجلا يؤدي الفرائض الخمس، لا من المكثرين ولكنه لا يضيع فريضة، الصلوات الخمس يصليها ويصوم رمضان ويؤتي الزكاة. يقول: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، أي يأتيه الفزع ويأتيه الخوف. موقف مهول، أنت في ظلمة وفي ضيق ولا أحد عندك ولا تعلم ما مصيرك، يؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة، والصلاة التي أنت حافظ عليها الصلوات الخمس عباد الله، تقول الصلاة: ما من قبلي، ما في مجال أن يأتيه فزع من قبلي. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ليس من ما من قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما من قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان: ما من قبلي مدخل. فيصبح في أمان، يصبح في أمان بعد الضمة الأولى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال له اجلس، وهذه قضية غيبية نؤمن بها ولا نعرف كيفها، وهكذا الغيب كله نؤمن به دون أن نقول كيف. فيقال له اجلس فيجلس، فيقول: وقد مثلت الشمس تغيب، من كثر ما كان يصلي ويحرص على صلاة رأى الشمس كأنها تريد أن تغيب، وقد دنت الغروب. فيقول: دعوني أصلي، أريد أن أصلي. فيقال له: سوف تصلي، ولكن يسألونه الأسئلة الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا الرجل؟ فأقول من الأسباب العظيمة للأمان في القبر عباد الله أن يحرص العبد على هذه الأركان التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا: الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات عند قدميه، فيكون في أمان. والمؤمن عباد الله أقرب للنعيم في قبره من العذاب. عذاب القبر ليس للمؤمنين، ليس لمن يؤدي الفرائض الخمس، عذاب القبر لمن تولى، لمن ترك، لمن هجر، لمن أنكر، هذا الذي يأتيه العذاب. أما المؤمن الذي يؤدي الصلوات الخمس والصيام والزكاة ويكون على خير مع الناس فهذا في أمان ونعيم في قبره. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عن هذه الأيام، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لله نفحات، إن لله نفحات. إيش يعني نفحات؟ كرامات، هبة، عطايا من الله تبارك وتعالى. فتعرضوا لنفحات ربكم، إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إذا أصابتك النفحة وأنت في طاعة وأنت في إقبال على الله تبارك وتعالى لا تشقى أبدا. واعلموا عباد الله أن هذا الشهر شهر العتق من النار، الله تبارك وتعالى يعتق من النار، هذه النار التي كلنا نريد أن ننجو منها والجنة التي نسعى إليها، العتق من النار في هذا الشهر، في كل ليلة، في كل ليلة، لا ليلة القدر ولا ليلة النصف، في كل ليلة لله عتقاء. فتعرض لله تبارك وتعالى، لرحمات الله، كن في طاعة الله، في قراءة القرآن، في صلاة، في زكاة، في غير، فهذه من أعظم الأمور التي قد تجنيها يا عبد الله في هذا الشهر العظيم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام لا مثل له، أن الصيام لا مثل له عبادة وأجرا ومآلا يوم القيامة. فكل العبادات يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يخبر عن ربه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، وفي رواية: الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم. ما جزاء الصوم؟ فإنه لي وأنا يجزي. الكريم سبحانه وتعالى ربكم يقول: الصوم أجره لن أعلمه لكم، فهو لي، عبادة لي. وقالوا معنى لي أن الصيام لا يدخله رياء، وقالوا معنى لي أن الصيام لا يدخل من ضمن الأعمال التي تحبط إذا أداها العبد كما يحب الله تبارك وتعالى. عندما يتقاص الناس يوم القيامة ويأتي للإنسان ويؤخذ من حسناته، قالوا: إلا حسنات الصيام لا يؤخذ منها. على أقوال، الشاهد يكفي شرفا في الصيام وتعظيما له أن الله نسبه له سبحانه وتعالى. ما نعلم ما أجر الصيام، ما نعلم ما هو الذي ما الثواب الذي سيعطينا الله إياه، ولكن إذا وعدك الكريم الغني الرحيم الغفور قال: الصيام لي، فلا تشك بعظم الأجر. أقول عباد الله، الأحاديث في الصيام كثيرة، ولكن ينبغي علينا أن نحترز من أمور حتى ننال هذا الأجر. فالقاعدة كما تعلمون أن كمال الأجر مع كمال العمل، وهناك أخطاء يقع فيها كثير من الصائمين، بعضها يذهب الأجر كله وبعضها ينقص أجر الصيام. ومن أعظم الأخطاء التي يقع فيها الإنسان في صيامه ألا يصوم احتسابا. كل الأجر هذا الذي ذكرناه ينبغي أن يكون مبني على من صام رمضان إيمانا واحتسابا. والإيمان ابتداء الصيام، إيمان بأنه واجب، والاحتساب رجاء الأجر، رجاء الأجر. ولذلك ذكر نفسك يا عبد الله دائما أنك صائم تريد الأجر، أنت صائم تريد الأجر، فلا تكون شديد الغضب، ولا تكون ممن لا يفرق بين صومه وفطره، كما قال جابر بن عبد الله: لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، ولا تكن كمن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ولا تكن كمن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حذاري 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 يا عبد الله أن يكون صيامك امتناع عن الطعام والشراب والنكاح في نهار رمضان. من كان هذا صيامه لم ينل شيئا من أجر الصيام، وإنما الصيام مراقبة الله، حسن الخلق، الإحسان إلى الآخرين، التنازل عمن يسيء إليه. ولذلك رفضه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فإن سابك أحد فقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. لأن كنت في الأيام الأخرى ترد المسبة بالمسبة والصفعة بالصفعة، ففي هذه الأيام لا تفعل ذلك. لما؟ لا جبنا ولا ضعفا ولا خوفا، ولكنك تتعامل احتسابا مع الله. أنا صائم أريد الأجر من الله، لن أخطئ أريد الأجر من الله، لن أفعل أريد، هذا معنى الاحتساب. الاحتساب أنك تفعل الأمر تريد الأجر من الله.
فكل شيء ينقص الأجر الكذب، الزور، الغيبة، كثرة اللغو، كثرة النميمة، هذه كلها تضيع أجر الصيام عباد الله. من لم يدع قول الزور والعمل به، وهذا قالوا من باب المثال لا من باب الحصر. يعني إيش؟ من لم يدع قول الزور، إنسان لا يقع في الزور ولكن يقع في الغيبة، إنسان لا يقع في الغيبة ولكن يسيء إلى جيرانه ويسيء إلى أهله، إنسان يسب ويلعن على النصائح ولا يحتمل شيء، ليس هذا الصيام، ليس هذا هو الصيام. من أراد أن يصوم فليصم لسانه وليصم عينه وليصم سمعه وليكن مع الله تبارك وتعالى احتسابا، معناتها معنات احتساب أنه يريد الأجر من الله تبارك وتعالى. هذا أكبر خطأ، هذا الخطأ عباد الله يذهب أجر الصيام. تدبروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. من هذا؟ واحترزوا أن تكون من ذلك. الخطأ الثاني عباد الله أن كثيرا من الصائمين يقدمون النوافل والسنن على الفرائض، يحرصوا على صلاة التراويح، يحرصوا على المكوث في المسجد، يحرصوا على قيام الليل، ولا يأتي صلاة الفريضة في الفجر أو الظهر أو العصر أو غيرها نايم. يا أخي لا تصلي التراويح، فصلي صلوات الخمس في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه كان يصلي لهم التراويح دون عزيمة، أي لا يعزم عليهم صوم التراويح وصوم أبدا. إذا كانت صلاة القيام والتراويح ستفوت عليك صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا تصليها يا عبد الله، احرص على صلاة الفريضة. للأسف الشديد ظاهرة، لأنها أصبحت عادة عندنا، كلنا يحرص على صلاة التراويح، وقليل منا من يأتي صلاة الفجر، وقليل منا من يصلي الظهر، يسهر الليل يصلي الفجر، بعد ما يصلي الفجر ينام إلى متى؟ إلى صلاة العصر، وصلاة الظهر فاتت. لما؟ لأنه نائم. لا يا أخي، لا تقدم سنة على فريضة ولا نافلة على واجب. تريد الأجر؟ إيتي أو أحرص على في هذا الشهر، أعقد العزم في هذا الشهر أني لا أفوت صلاة جماعة في مسجد إلا أن تغلب على أمرك، إلا أن تغلب على أمرك مرة مرتين. أما أن يكون ديدنك ألا تصلي صلاة لأنك نائم ولأنك مشغول لأنك مباريات تفعل مدري إيش، هذا ليس بصائم يريد الأجر من الله تبارك وتعالى. ومن الأمور العظيمة التي يقع فيها بعض الناس ويذنبون ذنبا عظيما هي أن يفطروا قبل تحلة الصيام، أي قبل أذان المغرب، وهذا للأسف الشديد إذا كان تساهلا فهو ذنب عظيم، وإن كان اجتهادا فلا شيء. في الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، لا أستطيع أن أستطع هذا الجبل شديد الانحدار الوعر، فقال إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. مع أن هذه رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رؤيا الأنبياء حق. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم، معلقين فوق حدا من ريولهم من عراقيبهم، مشفقة أشتاقهم، تسيل أشتاقهم دما، الدم والعياذ بالله يسيل من أفواههم، قلت من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. الذي يفطر قبل تحلة الصوم، فمتى يفطر الإنسان؟ إذا أذن، ولا ينتظر حتى ينتهي الأذان، إذا قال الله أكبر يفطر، هذه هي السنة، وإذا قال الله أكبر يمسك، هذه هي السنة، لا ينتظر انتهاء الأذان ولا يفطر قبل الأذان، وهكذا إذا أذن الفجر أمسك، لا يمسك قبله حرصا أو تشددا، ولا يتمادى فيشرب حتى ينتهي الأذان، وإنما إذا علم أنه يؤذن في الوقت، إذا قال الله أكبر توقف عن الأكل، وإذا قال الله أكبر بدأ بالإفطار. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قبل أن نتمم إخواني نتدانى إلى الأمام في إخوة واقفين في الخارج والجوحة، نترى تقارب الصفوف في أماكن كثيرة، تقدموا إلى الأمام. أقول من الأخطاء عباد الله أن يكون المرء في صلاة التراويح والإمام ربما يصلي 20 ركعة أو ربما يصلي 15 ركعة أو ربما يصلي 17 ركعة، فكثير من الناس يصلي 8 ركعات وينصرف. هذا فوت عليه قيام رمضان، هذا فوت عليه قيام رمضان. ينبغي أن تختار الإمام والمسجد الذي إذا صليت معه التراويح تبقى معه حتى ينتهي من الصلاة، إذا أردت أجر من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أما أن تصلي 4 وتنصرف 8 وتنصرف في هذه الحالة، إذا مر مرتين بس أصبحت عادة عند بعض الناس، إذا صلى الإمام 20 صلى 8 وراح، صلى 5 صلى 8 وراح، أو صلى 4 وراح، هذا فوت عليه قيام الليل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا هو القيام. ثم بعد ذلك إذا دخل المرء متأخرا عن صلاة العشاء، فاتته صلاة العشاء والناس يصلون التراويح، يدخل معهم التراويح بنية العشاء ولا ينفرد، وتقوم جماعة ثانية للعشاء والناس تصلي التراويح. إذا انتهت صلاة العشاء فليدخل المتأخرون معهم في التراويح بنية العشاء، يصلوا 4 بعد أن يسلم ويأتي بالرأي، ولا تقام جماعة أخرى في المسجد والناس يصلون. ومن الأخطاء عباد الله أن يظن البعض أن دعاء القنوت من السنن الراتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، دعاء القنوت الذي هو في الوتر، وليس كذلك. فكثير من الصحابة ما كان يدعو القنوت إلا في رمضان، وبعضهم كان يدعو فقط في النصف الثاني من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وترك على سواء. إيش يعني على سواء؟ يعني على كثر ما كان يدعو كان يترك. فلا تنكر على إمام ترك دعاء القنوت، فإنه ليس من السنن الواردة الثابتة الراتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سنة علم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيه: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في الأدعاء الذي تعرفون. ولكن إذا أراد المرء أن يتبع السنة فإنه يأتي بهذا الدعاء أحيانا ويتركه أحيانا أخرى. أقول عباد الله، آداب الصيام والأمور التي تعين على أن نأتي بالصيام الكامل ينبغي أن نعرفها، فإن كمال الأجر أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، أن تكتب في لك من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، أن يأتيك الصيام في قبرك عن يمينك فيحفظك من الفزع ومن الخوف، كل هذا الصيام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، كل هذه الأحاديث التي فيها أجر الصيام ليست لمن يصوم عن الطعام والشراب فحسب، هذا ضيع الصيام. كما أن هناك إنسان يصلي ويضيع الصلاة وتأتي الصلاة يوم القيامة وتصفع وجهه كخرقة بالية، هناك من الناس من يضيع الصيام ويأتي يوم القيامة ولا يجد إلا أنه جاع وعطش ولا أجر له في صيامه على الإطلاق والعياذ بالله. لا، تعبان وعطشان وجوعان ومحارب نفسك، لما؟ إذن إيتي بالصيام كما يريد الله تبارك وتعالى، وراقب الله تبارك وتعالى، وكن حسن الخلق، ابذل للناس الخلق الحسن قبل أن تبذل من المال وقبل أن تبذل من الخير، ابذل لهم الخلق الحسن، الكلمة الطيبة، التعامل الحسن في بيتك مع أهلك مع أبنائك مع جيرانك مع إخوانك في المسجد، الخلق قبل كل شيء عباد الله، وأنت صائم وإلا فما قيمة الصيام؟ فأقول عباد الله هناك قضايا ينبغي أن نحرص عليها حتى ننال أجر الصيام، ثم بعد ذلك ثقوا بالله عز وجل. ينبغي إحسان الظن بالله بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع شيئا من أعمالكم الصالحة. الكلمة الطيبة أجر، الآية الواحدة أجر، والقرآن ورمضان شهر القرآن، المكوث في المسجد ذكر أنك تريد الأجر من الله، تمشي في زيارة في عيادة مريض في اتباع جن، ذكر نفسك أنك تريد الأجر من الله وافعل من الخيرات. وذلك أنه يقوم مناد في أول يوم رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. اترك العادات السيئة، اترك الزور، اترك الكذب، اترك العصبية، اترك السب، اترك كل ذلك في هذا الشهر الكريم على ألا تعود إليه. مو تقول اترك الأشياء بس الشهر بعدين أرجع، اترك حتى لا تعود إليه مرة ثانية حتى تستفيد من صيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل أثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها، اللهم مخلصين بها، اللهم لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وانفعنا بهذه الكلمة إذا وضعنا في قبورنا، وانفعنا بها إذا بعثتنا، وادخلنا بهذه الكلمة الجنة بلا حساب ولا عذاب، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم وأصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم وعليك بمن سفك دماء المسلمين، اللهم خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا سوءا فعليك به يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوالنا جميعا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، وأقم الصلاة.